الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر من مرعي من بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سياق ذكره لرده على النصيرية في فتواه، قال رحمه الله: ولا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين، ولا يصلى على من مات منهم، فإن الله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين كعبد الله بن أبي ونحوه، وكانوا يتظاهرون بالصلاة والزكاة والجهاد مع المسلمين، ولا يظهرون مقالة تخالف دين الإسلام، لكن يسرون ذلك. فقال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكيف بهؤلاء الذين هم مع الزندقة والنفاق يظهرون الكفر والإلحاد؟ وما أشار إليه رحمه الله في حديث ابن عمر في البخاري وغيره في سبب نزول الآية. فلما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قميصه أن يكفنه فيه وأن يأتي فيصلي عليه ويدعو له، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضوا من تكفينه وآذنوه بالإتيان للصلاة، قال عمر: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله؟ ويشير إلى الآية: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ففهم من قوله سبحانه فلن يغفر الله لهم أي لا تصلي عليهم، ولا فائدة من الصلاة عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا مخير بين خيرتين، أنا مخير بين خيرتين، يعني خيرني ربي أستغفر أو لا أستغفر، فاختار وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام أن يستغفر. فأنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره الآية. فعند ذلك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المنافقين. وشيخ الإسلام استدل بهذه الآية وسبب نزولها على أن هذا في حق من أظهر الإسلام، فكيف بمن أظهر الكفر والإلحاد؟ وقد تقدم معنا أن هؤلاء الباطنية من النصيرية وغيرهم قد أدخلوا وأظهروا الكفر والإلحاد في الإسلام، وأن أمثال هؤلاء أشد كفرا من اليهود والنصارى، أولا بعقائدهم الكفرية وإلحادهم، فهم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتبه ولا بأحد من أنبياء الله ورسله ولا بشيء من شرائع الله ودينه، فضلا عن التحريف وعن الشرك والكفر والإلحاد والزندقة والتجاسر على ترك الواجبات وتحليل المحرمات وغير ذلك كثير من عظيم ما يفعلون. فكيف إذا انضاف إلى ذلك شدة عداوتهم لأهل الإسلام واستحلالهم لدمائهم وأموالهم وأعراضهم كما هو معروف في تاريخهم الأسود، وسيشير رحمه الله إلى شيء من ذلك وقد سبقت بعض الإشارات. قال رحمه الله: أما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة، وهم شر من المخامر الذي يكون في العسكر، فإن المخامر قد يكون له غرض إما مع أمير العسكر أو مع العدو، وهؤلاء مع الملة ونبيها ودينها وملوكها وعلمائها وعامتها وخاصتها. ومعنى هذا كما هو ظاهر أن تمكين أمثال هؤلاء في شيء من الثغور، سواء كان في مواجهة العدو في حدود العدو أو في الحصون في حدود ومواجهة العدو، أو كذلك في الأماكن الحساسة فيما يكون منفذا لدخول العدو من الولايات والأعمال وغيرها، فهو من أعظم الخيانة للإسلام والمسلمين. لماذا؟ لأنه كما عرف من تاريخهم من أعظم الناس عداوة لأهل الإسلام وأكبرهم خيانة وغشا، ولا أدل على ذلك تاريخهم الذي سطرت به الكتب وملئت به الصحف مما كان من أنواع خياناتهم وجرائمهم يؤكد ما ذكره رحمه الله. فقصة ابن العلقم مؤيد الدين وزير المستعصم، وكيف كان سببا في دخول التتار هولاكو ومن معه حتى قتلوا خلقا عظيما كما تقدم معنا، فكانت المجزرة على الإسلام والمسلمين حرب عظيمة سفكت فيها من الدماء ما لا يحصر، وهذا بسبب هؤلاء الرافضة وخيانة ابن العلقمي الذي كان وزير للمستعصم، وزير رافضي. انظروا ماذا أدت استئمام الرافضة، هؤلاء الذين يستحلون الدماء والأموال والأعراض. فهو كما قال شيخ الإسلام بمثابة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، من يجعل الذئب يرعى الغنم؟ وهكذا كذلك الرافضة مع المسلمين، وهكذا كذلك فعلهم من قبل ومن بعد. وكما قال رحمه الله في مواضع من كتبه في المنهاج وذكر شواهد كثيرة جدا أنهم من أشد من سعى إلى هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده، وأشار إلى دخول هولاكو كيف كان بإعانتهم في سنة 58 و600 للهجرة. وهكذا كذلك ما كان بعد ذلك فيما سبق مما ذكره أهل السير والتاريخ وأحداث هؤلاء تملأ الأيام والليالي مما وقع في زمن شيخ الإسلام وقبله وبعده حتى في زماننا المعاصر. في أحداث لبنان في 85 مجازر صبرا، وهكذا كذلك ما كان في أحداث حج 1409 كيف استحلوا دماء الحجاج وفعلوا ما فعلوا من جرائم وخيانات عظيمة، وهكذا ما فعلوا كذلك في أرض الهند وأفغانستان كيف كانوا عونا لأعداء المسلمين على المسلمين، وإلى اليوم وهم يستحلون من دماء أهل السنة ما لا يستحلونه من الكفار. ولا تغرن أحد تلك الشعارات الموت لأمريكا، وهم لا يوجهون طلقة واحدة لأمريكا كما فعلوا في أحداث لبنان، كما قالوا مئات الصواريخ تضرب إلى جهة إسرائيل لكن لم يعرف قتيل واحد، تضرب في جهة ليس فيها أحد وترد اليهود مئات الصواريخ إلى اليهود ولا تصيب قتيل واحد، وترد اليهود وتصيب من أهل السنة وعوام المسلمين المئات بل الألوف، فقتل قرابة 5000 بين جريح وقتيل. فضلا عن المجازر التي كانت في المعسكرات. هؤلاء من المدنيين وليس فيهم أحد من هؤلاء من أصحاب حزب اللات، كلهم من أهل السنة، الضرب في أهل السنة، وحزب اللات يضرب في الهواء، ضربت اليهود ولكن ما أصابوا يهوديا واحدا، لعب بالعواطف وخيانة فيها مكر. وهكذا كذلك أحداث العراق وما جرى من مجازر على المسلمين حتى من أهل السنة أغلقت مساجد وتتبع دعاة، ولا يخفى علينا تلك الأحداث ولا يزال ماضيها في ذواكر الكثير. وهذا ما يجري اليوم في سوريا هو قليل من كثير مما يدلك على ما ذكره رحمه الله. فهؤلاء بمثابة الذئاب ترعى الغنم كما ذكر رحمه الله، وما أعظم هذا المثل. وقوله وهم شر من المخامر، المخامر من يشرب الخمر أو من فيه خمرة الهواء فتكون منه الخيانة ومظنة عدم الأمانة، وهؤلاء أشد من هؤلاء. فكيف يمكن أن يؤمن أمثال هؤلاء؟ قال رحمه الله وهم أحرص الناس على تسليم الحصون إلى عدو المسلمين وعلى إفساد الجند على ولي الأمر وإخراجهم عن طاعته، ويحل لولاة الأمور قطعهم من دواوين المقاتلة فلا يتركون في ثغر ولا في غير ثغر، فإن ضررهم في الثغر أشد، يعني وحتى في غير الثغر لا يمكنون من مسؤولية لأنهم أهل غش وخيانة وعداوة شديدة لأهل الإسلام. قال رحمه الله فإن ضررهم في الثغر أشد، وأن يستخدم بدلهم من يحتاج إلى استخدامه من الرجال المأمونين على دين الإسلام وعلى النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد جرب شيخ الإسلام كما تقرر ومضى معنا الشيء الكثير في حياته من خياناتهم، وهو قليل من كثير من دلائل ما ذكره رحمه الله. قال بل إذا كان ولي الأمر لا يستخدم من يغشه وإن كان مسلما فكيف بمن يغش المسلمين كلهم؟ يعني إذا أمر بالاحتياط وعدم الاستعانة بمن هو مظنة التهمة ولو كان لم يعرف عنه ذلك، فكيف بمن عرف عنه الغش لجميع المسلمين وتاريخه الأسود مليء بما يؤكد ذلك؟ قال ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، يعني يجب من علم ووقف على شيء من ذلك أن ينصح لأئمة المسلمين وعامتهم بأن هذا من النصيرية الباطنية أو هذا من الباطنية والرافضة، فينبغي أن يحذر ويجتنب لأن لهم ما يدل على ما يحملونه في صدورهم من الحقد والعداوة على أهل الإسلام. صحيح أهل الإسلام ومن يحب الخير ويريد اجتماع الصف يرجو أن أهل الإسلام جميعا يكونون شيئا واحدا ويتعاونون على البر والتقوى، لكن هذا مع من يصلح معه ذلك؟ وما مثل ذلك إلا كمن يريد الصحبة مع الذئب، يريد أن يؤلف بين الذئب والشاة. هل هذا صحيح؟ هؤلاء الذين يدعون إلى التقارب بين أهل السنة والرافضة هو كمن يريد أن يؤلف بين الذئب والشاة، وهل يمكن أن يفعل ذلك؟ لا يطلب هذا إلا أحمق أو غبي، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. مع أن أهل السنة لا يستشرفون الشر ويحذرونه ويجتنبون أسبابه، والواقع أنهم يبتلون بين حين وآخر بشر هؤلاء وحبهم لسفك الدماء. وما يجري في بلاد المسلمين اليوم من هذه الطائفة الباغية من أكبر الدلائل على ذلك. فما من فتنة تقوم فيها سفك دماء إلا والمستشرف لها من؟ هؤلاء الرافضة الذين يستشرفون سفك الدماء والبغي والعدوان حتى تاريخ اليمن مليء بذلك. وانظروا إلى ما كتبه مشايخنا وعلماءنا فيما نقلوا عن أهل التاريخ في تاريخ اليمن، قصة أروى ومملكتها، وهكذا كذلك ما فعله الباطنية هؤلاء في جهة جنوب اليمن وفي جهة شمالها وفي مواضع كثيرة، حتى نزلوهم منزلة المرتدين، ومن تساهل نزلهم منزلة أهل الكتاب، فاستحلوا منهم ما يستحلون من الكفرة. ورسالة الشيخ الإمام وقبله شيخنا مقبل رحمه الله صعقة الزلزال مليئة بهذه الأمور التي توثق هذه الأحداث في تاريخ اليمن، وهكذا غيرهم كتب في غير تاريخ اليمن. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز له تأخير هذا الواجب مع القدرة عليه، بل أي وقت قدر على الاستبدال بهم وجب عليه ذلك. وأما إذا استخدموا وعملوا العمل المشروط عليهم فلهم إما المسمى وإما أجرة المثل، لأنهم عوقدوا على ذلك. فإن كان العقد صحيحا وجب المسمى، وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل. انظروا إلى إنصاف أهل السنة وأمانتهم حتى مع العدو. فمن باب الأمانة شيخ الإسلام يذكر الحكم. الآن أنت ستفصل هذا الرافضي وتخرجه من العمل، فلا تخرجه بدون أجرة، لأنك اتفقت معه خطأ. فإذا إن كان العقد صحيحا فتعطيه أجرته، إن كان يقول عقد صحيحا وجب المسمى، وإن كان فاسدا وجبت أجرة المثل، على هو ما هو معروف ومفصل في كتب الفقه. قال: وإن لم يكن استخدام من جنس الإجارة اللازمة فهي من جنس الجعالة الجائزة، لكن هؤلاء لا يجوز استخدامهم، فالعقد عقد فاسد، فلا يستحقون إلا قيمة عملهم. فإن لم يكونوا عملوا عملا له قيمة فلا شيء لهم، إن عملوا عمل قدموه يعطون، وإن لم يقدموا أي عمل فلا شيء لهم. قال: لكن دماءهم وأموالهم مباحة، وإذا أظهروا التوبة ففي قبولها منهم نزاع بين العلماء، فمن قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقروهم عليها، ومن لم يقبلها وورثهم من جنسهم فإن مالهم يكون فيئا لبيت المال. لكن هؤلاء إذا أخذوا فإنهم يظهرون التوبة، لأن أصل مذهبهم التقية وكتمان أمرهم، وفيهم من يعرف وفيهم من قد لا يعرف، فالطريق في ذلك أن يحتاط بأمرهم، يعني بالحذر من التعامل، وبكذلك الحذر من ما يظهرون من التوبة. ومع هذا فقد نبه العلماء أن مسألة الاستتابة وإقامة الحد عليهم على ردتهم يراعى في هذا المصلحة والمفسدة، فقد يكونون في بلد ما طائفة كبيرة جدا، ربما قتل هذه الطائفة قد يسبب مفسدة عظيمة، فيراعى في هذا المصلحة والمفسدة في هذا الباب. وعلى هذا يحمل ما وقع في التاريخ وإلى يومنا هذا من هذا الجنس. قال: فلا يتركون مجتمعين ولا يمكنون من حمل السلاح وأن يكونوا من المقاتلة، يعني لا يكونوا من المقاتلة ولا يمكنون حتى من حمل السلاح ولو بغير قتال، بل يلزمون بترك حمل السلاح. قال: ويلزمون شرائع الإسلام من الصلوات الخمس وقراءة القرآن، ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام، ويحال بينهم وبين معلمهم. فعلى أقل الأحوال إن نافق الكبار لعل الله أن يهدي الصغار، فبعض الكبار قد يخضع بقوة السلطان لكن نفاقا، وأما الصغار فيرجى أن يصلح الله أحوالهم مع تعاقب الأجيال، ورؤوسهم ممن له علم يبعدون وينفون إلى بلاد بعيدة تقوى فيه السنة كما ذكره العلماء، ويفرقون ويبعدون هؤلاء إن أظهروا التوبة، وأما إذا لم يظهروا التوبة فيقتلون، فإن أظهروا التوبة فيبعدون عن أتباعهم حتى لا تكون لهم اجتماعات سرية وخلوات وغير ذلك مما هو معهود ومعروف عنهم. ومسألة القتل كما تقدم هي مما يراعى فيه المصلحة في ذلك، يرجع أمرها لولي الأمر والإمام ويستشير في ذلك العلماء. قال رحمه الله تعالى: قال ويترك بينهم من يعلمهم دين الإسلام ويحال بينهم وبين معلمهم، يعني رؤوسهم، دعاتهم، علماؤهم، عبادهم، أئمتهم، ومن كان بمعنى هؤلاء من المعلمين والمرشدين والموجهين ومن لهم كلمة عليهم. قال فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة لما ظهروا على أهل الردة وجاءوا إليه قال لهم الصديق: اختاروا إما الحرب المجلية وإما السلم المخزية. قالوا: يا خليفة رسول الله، هذه الحرب المجلية قد عرفناها، فما السلم المخزية؟ قال: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم، وتشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، ونقسم ما أصبنا من أموالكم، وتردون ما أصبتم من أموالنا، وتنزع منكم الحلقة والسلاح، يعني كل أدوات ومعاني ما يستعان به في الحرب من خيل وغيرها. قال: وتمنعون من ركوب الخيل، وتتركون تتبعون أذناب الإبل، يعني ترعون الإبل، لا يمكنون من ولايات ولا رئاسات ولا مناصب. قال: حتى يري خليفة رسول الله صلى الله عليه حتى يرى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون أمرا بعد ردتكم، يعني ينظرون من توبتكم وصلاحكم، فإن صلحتم ينظرون في شأنكم، تشاركون المسلمين، فلكم ما لهم وعليكم ما عليهم. قال: فوافقه الصحابة على ذلك إلا في تضمين قتل المسلمين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: هؤلاء قتلوا في سبيل الله، يعني من قتل من المسلمين، فأجورهم على الله، ولأن هؤلاء أهل الردة، فإنما الدية تكون فيما يقع بين المسلمين. قال: يعني هم شهداء فلا دية لهم، تأكيدا لثبوت أجر الشهادة في سبيل الله. قال: فاتفقوا على قول عمر في ذلك. والقصة مشهورة في كتب التاريخ والسير، وذكرها البخاري في صحيحه وأشار إليها معلقة في ذكر وفد بزاخة أسد وغطفان في رواية طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه، وذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب والبيهقي وجماعة من أهل العلم، وهي قصة صحيحة معلومة مشهورة. والشاهد أن شيخ الإسلام استدل بهذا على أن أهل الردة يعاملون هذه المعاملة، وردة النصيرية والباطنية ومن كان بمعنى هؤلاء من غلاة الشيعة والمتصوفة ممن حكم العلماء بردتهم كحكم هؤلاء أهل الردة، بل النصيرية كما تقدم أكثر من اليهود والنصارى، فيعاملون بهذه المعاملة التي عاملهم الصحابة رضي الله عنهم حفاظا لحمى الإسلام وحماية لحمى التوحيد، ألا يدخل هؤلاء على الإسلام والمسلمين شرا في الدين أو الدنيا. قال: وهذا الذي اتفق الصحابة عليه هو مذهب أئمة العلماء، والذي تنازع فيه العلماء، فمذهب أكثرهم أن من قتله المرتدون المجتمعون المحاربون لا يضمن، كما اتفقوا عليه آخرا هكذا عندكم أو تختلف النسخة؟ طيب. قال: وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، ومذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، وهو القول الأول. ومن قال بالقول الأول يحمل في من كان قتاله ليس قتال ردة كفر. وقد ذكر العلماء أن أهل الردة كانوا ثلاثة أقسام، فمنهم من كانوا كفارا كفرا أكبر بردتهم، ومنهم من كان ليس كذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأقسام الثلاثة، ولكن الصحابة عاملوهم جميعا معاملة واحدة لأنهم تمالؤوا على القتال، وإن كان بعضهم لم يشارك في القتال فهذا أمر آخر، والذين شاركوا على قسمين. فيحمل كلام من روي عنه مثل هذا على هذا النحو، فمن كان ممن قاتل المسلمين ولكن من أهل البغي فهؤلاء ليسوا كحال أهل الردة، ولهذا اختلف موقف الصحابة مع الخوارج لأنهم أهل بغي وليسوا أهل ردة. وإن كان الخوارج من شر القتلى لكن من قتل المسلمين، ننتبه، فهم شر قتلى تحت أديم السماء وهم كلاب النار، ولكن لا يعني ذلك أنهم أشد من الباطنية النصيرية وغيرهم من أهل الردة، لأن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، وشرهم لا شك أشد على المسلمين. قال رحمه الله تعالى، قال: وأحمد في الرواية الأخرى وهو القول الأول، فهذا الذي فعله الصحابة بأولئك المرتدين بعد عودهم إلى الإسلام يفعل بمن أظهر الإسلام، والتهمة ظاهرة فيه، خصوصا أن هؤلاء الباطنية كما تقدم من عقيدتهم اتخاذ التقية، فيخفون ما يبطنون كحال المنافقين، فيزداد الأمر تأكيدا في مثل هذه المعاملة وما كان بمعناها. قال رحمه الله: والتهمة ظاهرة فيه، فيمنع أن يكون من أهل الخيل والسلاح والدروع التي تلبسها المقاتلة، يعني حتى ولو في غير الجيش والقتال، حتى ولو جعله في بيته وفي خاصته يقال أنت ممنوع لأنك لست محل أمانة على الإسلام والمسلمين. وما أكثر ما وقع الغدر بالمسلمين كما تقدم في تاريخ هؤلاء في أحداث كثيرة متتالية متتابعة وعصور متقاربة كلها بفعلهم. قال: ولا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا، هكذا عندكم أو كما؟ لا يترك. النسخة الأخرى الكبيرة، ها؟ لا، قبلها ماذا؟ التي تلبسها المقاتلة، ثم في الجند من يكون، الظاهر والله أعلم كما لا يترك في الجند من يكون يهوديا ولا نصرانيا، يعني أن هؤلاء مثل اليهود والنصارى، هل يمكن أن يكون جندي يهودي ونصراني مع المسلمين؟ لا يمكن. فكذلك لا يجوز ولا يمكن أن يترك أهل الردة مع المسلمين يقاتلون، لأنهم محل خيانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. وهل هذا معناه أنه لا يجوز الاستعانة بالكفار مطلقا؟ الجواب: الأصل لا يجوز إلا عند الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن بشرط كما قال العلماء وقيده الفقهاء بشرط عدم نقصانها عنها. فإن كانت مضرة ومظنة الشر والفساد من الكفار أقل من الشر الواقع فيما يراد دفعه، فيجوز الاستعانة بالكفار في أحوال ضيقة وشروط وضوابط ذكرها العلماء، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم مبسوطة في كتب الفقه والحديث، والصحيح فيها التفصيل الذي سمعتم، وهو قول المحققين من أهل العلم قديما وحديثا. قال رحمه الله تعالى: ويلزمون شرائع الإسلام حتى يظهر ما يفعلونه من خير أو شر. الخير بالاستمرار عليه، والشر بالخيانة ولحن القول والفعل، كما قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول. وهذا هو الغالب على المنافق، أنه يفضحه الله، كما قال القائل: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. لابد أن يظهر الله عز وجل ويكشف ما في صدورهم. قال رحمه الله: ومن كان من أئمة ضلالهم وأظهر التوبة أخرج عنهم وسير إلى بلاد المسلمين التي ليس لهم بها ظهور، يعني بلاد سنة صافية ليس فيها من هؤلاء الباطنية. قال: فإما أن يهديه الله تعالى، وإما أن يموت على نفاقه من غير مضرة للمسلمين. إن هداه الله، وهذا نادر قليل في رؤوسهم، فالحمد لله، وإن لم يكن كذلك، وهذا الغالب على رؤوسهم ممن نصب نفسه للألوهية ومنزلة النبوة، ومن كان بمعنى هؤلاء، وإن كان أكثر أهل العلم أن هؤلاء يقتلون. فالشاهد: إن كان منافقا وأخفى ما يبطن، فأقل الأحوال أخذنا منه الظاهر وتركنا سريرته إلى الله، ولم يضر المسلمين، ولم يضر المسلمين، كحال المنافقين الذين أظهروا الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بظاهرهم مع ما أعلمه الله من باطنهم، مع ما أعلمه الله من باطنهم، وكذلك نحن، ونحن لا نعلم ما في باطنهم. وعلمنا ذلك عليه الصلاة والسلام في أدلة كثيرة وأحاديث ووقائع عديدة، ومنها حديث أسامة في الصحيحين لما قتل الرجل وقد قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الحديث، وفي آخره قال: أشققت عن قلبه؟ قال رحمه الله: ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب. لماذا؟ لأن هؤلاء أضر على المسلمين من أولئك، فهم أشد حقدا وحنقا وضرا وخيانة ومحاربة للمسلمين وضررا من هؤلاء، من المشركين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. وتاريخ الإسلام مليء بأدلة وبراهين ذلك. قال: فإن جهاد هؤلاء من جنس جهاد المرتدين. هذا وجه. والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه، وجهاد من لم يقاتلن من المشركين وأهل الكتاب، من زيادة إظهار الدين، وحفظ الرأس، رأس المال مقدم على الربح. فرأس المال هم من في يدك من المسلمين، فكونه يوجد فيهم من ينخر فيهم فيظهر الردة ويحول دين الناس من الإسلام الصافي النقي إلى إسلام مغير ومبدل فيه معنى الردة والكفر والإلحاد والزندقة، هذا يضيع رأس المال. ومن أشد ضررا؟ من يضيع رأس المال أو من يطلب الربح. المحافظة على رأس المال أعظم من طلب الربح والزيادة. هذا وجه. ووجه آخر أن دفع شر أولئك يكون بدفع شر هؤلاء. إذا دفع شر هؤلاء خاف أولئك وقالوا: ما دفعوا شر هؤلاء إلا وهم قادرون على دفع شرنا. وثالث أن هؤلاء في الغالب يكونون سببا للضعف من الداخل، فيعرفون ما لا يعرف العدو ويقدرون على ما لا يقدر عليه العدو. وانظروا إلى ما تقدم مما ذكر كيف دخل العدو إلى بلاد المسلمين في وقائع وأحداث كثيرة بسبب خيانة هؤلاء، كقصة ماذا دخول هولاك والتتار بذلكم الوزير الرافضي الباطني بخيانته، وهكذا ما وقع في أحداث كثيرة بعد ذلك في زمن شيخ الإسلام وبعد هذا حتى إلى زماننا المعاصر. كما تقدم دخول أعداء الإسلام إلى بلاد المسلمين، فسقوط فلسطين في الزمن المعاصر كان بخيانة هؤلاء، فكانوا سببا في دخول النصارى من البريطانيين ومن بعدهم من اليهود. وهكذا ما وقع في الجولان لمن قرأ التاريخ المعاصر فإنه بخيانة هؤلاء، وما وقع كذلك في مجازر صبرا في الثمانينات الميلادية وغير ذلك وإلى يومنا هذا، والتاريخ مليء بخيانة هؤلاء وضرهم. قال فإن جهاد هؤلاء، نعم قال، وحفظ رأس المال مقدم على الربح، وأيضا فضرر هؤلاء على المسلمين أعظم من ضرر أولئك، بل ضرر هؤلاء من جنس ضرر من يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، وضررهم بالدين على كثير من الناس أشد من ضرر المحاربين من المشركين وأهل الكتاب، وهذا ظاهر واضح، وهو كما تقدم من أوجه كثيرة. قال ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به ورسوله، يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإفشاء سر هؤلاء وإظهار ما يكتمون من أعظم القربات، بل هو من أسباب سلامة أهل الإسلام من كيد الكائدين ومكر الماكرين، فإن من علم شر هؤلاء وما ينقمونه على المسلمين دعاه ذلك إلى أن لا يخفي شيئا علمه عنهم، ولكن بحكمة وبكذلك ما يكون به الإصلاح لا الإفساد، فإن مراعاة المصالح من المفاسد والانضباط بالضوابط الشرعية في هذا الباب مما يجب، لأن المقصود هو الإصلاح لا الإفساد. كما أن السكوت على هؤلاء من أعظم ما يكون به الشر على المسلمين، فإنهم قد تستحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وما أكثر ما وقع ذلك من هؤلاء سواء النصيرية أو غيرهم من أنواع الرافضة والباطنية الذين قد حملوا على المسلمين بغير إنذار سابق. وانظروا ماذا فعل القرامطة، ما درى المسلمون إلا والقرامطة يقطعون الطرق ويسفكون الدماء وينتهكون الأعراض وينتهبون الأموال، وما درى المسلمون أكثر من مرة في حج بيت الله الحرام إلا وقد بغى عليهم من بغى من هؤلاء، وهذا كثير في تاريخ هذه الفرقة ومن كان بمعنى هؤلاء من الرافضة الباطنية وغيرهم، حتى في بلادنا اليمنية فإنه قد وقع منهم الشيء الكثير، وفي تاريخ اليمن من أخبار هؤلاء وما يكيدون به وما يمكرون به ما يحقق ويصدق ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هاهنا، وما أكثر المرات التي وقعت منهم الخيانة والمكر بالإسلام والمسلمين، فكم قد قتلوا من أنفس وكم قد انتهبوا من أموال، حتى الأعراض انتهكوها واستحلوها. لا يعرف أهل اليمن معنى السبي من قبل طائفة تنتسب للإسلام إلا ما كان من هؤلاء الرافضة الخباث، وفي تاريخهم من هذا الشيء الكثير، إذ أنهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم بل وأعراضهم. فقد ذكر في تاريخ عبد الله بن حمزة الرافض الخبيث وكيف أنه كان يستحل من دماء المسلمين في اليمن وأموالهم وأعراضهم، وقيل في يوم واحد انتهب في صنعاء أكثر من 600 وبعضهم يقول 6000 امرأة وأطفال وأموال وغير ذلك، ثم يتباهى ويؤلف المؤلفات التي تحل مثل هذا الفعل تحل مثل هذا الفعل. فكيف أمثال هؤلاء يسكت عنهم حتى لا يدرى إلا وقد غدروا بالمسلمين، فيقتلون ويأسرون ويسفكون وينتهبون ويغتصبون. فهؤلاء لا يسكت عنهم، بل السكوت عنهم كما تقدم خيانة عظيمة للإسلام والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فإن هذا من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين والمعاون على كف شرهم. وقد تقدم أن هؤلاء كفار، وكفرهم أشد من كفر الكفار، ونفاقهم أشد من نفاق المنافقين، وتاريخهم يدل على ذلك. قال: والمعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان له من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تعالى. إن أمكن هدايتهم فذاك المطلوب، كما تقدم في بعض الوسائل والصور التي يكون بها هداية هؤلاء مع اتقاء شرهم. فإن لم يمكن فلا أقل أن يكف المسلم شر هؤلاء، ومن ذلك أن ينصح للإسلام والمسلمين وأن يبين ما علم من أمرهم. فإذا كان هذا فيما أخفوه، فإذا ما أظهروه من باب أولى ألا يسكت عنه، وأن يجاهدوا في إزالته بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان من السلطان. فلا يسمح لهم بإقامة شيء من أعيادهم، ولا كذلك بشيء مما يكون به ظهور مذهبهم، لأن ظهور مذهبهم معناه الشر للإسلام والمسلمين في العاجل أو الآجل. وما أكثر حال هؤلاء إذا اجتمعوا وتقووا تألبوا وألبوا على المسلمين، وكان الشر الكبير منهم. قال رحمه الله تعالى: فإن المقصود بالقصد الأول هو هدايتهم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني تتمة الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأول الهداية بالأمر بالمعروف، فإن لم يكن فالنهي عن المنكر. لا يمكن الكافر من كفره، ولا المنافق من نفاقه، ولا المبتدع من بدعته ولا المعاصي من معصيته. وهؤلاء قد جمعوا هذا الشر كله، جمعوا الكفر والنفاق والبدعة والمعصية، فكيف يسكت عنهم؟ قال رحمه الله: قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم الإسلام. وهذا الأثر لم أقف عليه، لكن معناه صحيح، دلت عليه أحاديث مرفوعة وآثار كثيرة موقوفة. وقد ذكر معناه ابن الجعد في جعدياته عن عكرمة وعن غيره، فمعناه صحيح. فهذه الأمة خير الناس للناس، معناه في القرآن وفي السنة، فإنهم من خيرهم أنهم يدخلون الناس إلى دين الإسلام بالسلاسل، يعني حين يؤسرون فيسلمون. قال: فالمقصود بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هداية العباد لمصالح المعاش والمعاد بحسب الإمكان، فمن هداه الله منهم سعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يهتدي كف الله ضرره عن غيره. وهذا كيف يكون إذا حصل كتمان لحال هؤلاء؟ هذا لا يمكن أن يكون، بل يجب أن يتعاون أهل الإسلام على كشف ما يخفوه ويبطنوه، سواء من عقائدهم أو من مذاهبهم أو من أعيادهم أو من عباداتهم، حتى يحذرهم الناس وحتى يسلك المسلمون ما يجب. فإذا كان هذا في عموم المسلمين، فولي الأمر يتعلق عليه من هذا الواجب الشيء الكثير، فينبغي الحذر من ذلك وأن يقوم بما يجب عليه، وأن لا يسمح لهم بإظهار شعائر دينهم، فهم عندهم دين ليس دين الإسلام، إذ أنهم يعتزون بكل شيء إلا بما جاء في الإسلام الحق. قد خلطوا الأديان من كل دين شيئا، كما تقدم معنا، من دين الفلاسفة ومن دين المجوس ومن دين النصارى ومن دين اليهود، بل يظهر هذا في أعيادهم، فلهم أعياد كثيرة كما تقدم معنا. فمن أعيادهم الخاصة عيد الغدير، والذي يسمونه تارة بعيد الفراش في يوم عاشوراء العاشر من محرم، يحتفلون فيه بمعنى تارة بالحزن على الحسين وقتله بكربلاء، وتارة بما يزعمونه من أنه كان يوما فيه فرح لآل البيت، بما كان من تمكين آل البيت بقصة مزعومة يجعلون فيها ما يسمى بعيد الفراش. وهكذا كذلك من أعيادهم عيد الكساء، الذي يزعمون أنه اليوم الذي جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت، وكانت المباهلة مع النصارى. ومن أعيادهم عيد الدلام في يوم التاسع من ربيع الأول، وهو نفس اليوم الذي يقال له يوم الكساء تارة. وإذا تأملنا في هذا التاريخ، وكما ذكر بعضهم في كتبهم أنهم يفرحون فيه لأنه اليوم الذي قتل فيه عمر رضي الله عنه أرضاه، التاسع من ربيع الأول، فمن أظهر مثل هذه الأعياد وجب على ولي الأمر أن ينهاه وألا يقره. وأعظم من هذا أن يخالف المسلمين، فمن مخالفاتهم ومن أعظم المنكر أن عيدهم ليس كعيد المسلمين في الأضحى، فإنهم يعيدون في يوم الثاني عشر من ذي الحجة، هذا عيد النصيرية، والكثير من الرافضة الباطنية على هذا المذهب الرديء، فمن علم منه مثل هذا وجب أن لا يكتم سره وأن يبلغ لولي الأمر، ووجب على ولي الأمر أن يقيم عليهم ما يكون تأديبهم وزجرهم، وهكذا كذلك ما يقيمونه من أعياد هي من أعياد المشركين، كعيد النيروز في 14 من نيسان، وهو أول يوم من أيام السنة الفرسية، يحتفلون فيه ولهم فيه عيد ويسمونه بأسماء، فمثل هذا لا يمكنون منه، وما كان منهم يكشف أمرهم فيه. وهكذا كذلك من أعيادهم عيد الغطاس أو يسمونه العنصرة، وهو من أعياد النصارى، ومن أعيادهم عيد القديسة بربارة، وهي من أعياد النصارى، ومن أعيادهم عيد الميلاد في أول السنة الميلادية، وهكذا عيد الصليب، وهم يعتمدون على هذا ما يسمى بعيد الصليب في تاريخهم، في زراعتهم وفي تجاراتهم وفي ابتداء معاملاتهم التجارية والعقود للإيجار وغيره، ويتدينون بهذا تدينا مخالفة لأهل الإسلام، فمن علم منه مثل هذا لم يترك، وألزم أن يبقى على ما عليه أهل الإسلام، ووجب على ولي الأمر ألا يتركهم على ذلك. قال رحمه الله: ومعلوم أن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله تعالى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة، كما بين السماء إلى الأرض، عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. ومراده رحمه الله أن يحث على جهاد هؤلاء بالسيف والسنان والحجة والبرهان، وألا يترك هؤلاء يعيثون في الأرض فسادا. والأول حديث معاذ المشهور رواه أحمد وغيره، والثاني حديث أبي سعيد في مسلم ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة، والثالث حديث سهل بن سعد في مسلم وغيره، وجامعناه في الصحيحين من حديث سلمان. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وفي حديث سهل: خير من الدنيا وما فيها. بحديث سلمان: خير من صيام شهر وقيامه. وفي الصحيحين قال: ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وجرى عليه عمله وأجري عليه رزقه من الجنة وأمن الفتنة. وهذا جاء معنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. فالحاصل يريد رحمه الله أن يحث المسلمين على مجاهدة هؤلاء بالحجة والبرهان، بمحاربة عقائدهم، ببيانها وبيان عوارها ورد باطلها، فإن عقائد هؤلاء عقائد مأخوذة كما تقدم من ملل أهل الكفر، تارة من فلاسفة اليونان يخلطون بين مذهب الإفلاطونية، نظرية الفيض النوراني والقول بتناسخ الأرواح، وشيئا من الأرسطية وفلسفة المجوس، وهكذا كذلك من النصارى وما عندهم من مسألة التثليث وإباحة الخمور ويسمونها النور، وكذلك النصيرية يسمون الخمر نورا، وهكذا من فلاسفة الوثنيين من أهل الهند وآسيا الشرقية وغيرهم، ممن يقول بتناسخ الأرواح وصعود الأرواح إلى السماء وغير ذلك مما هو مشهور عندهم. ثم جمعوا من قول الرافضة كالإثنى عشرية وغيرهم، وقد تقدم معنا أن النصيرية متفرعة من الإثنى عشرية، فلا يترك هؤلاء يرد عليهم ويبين باطلهم ويجاهدون بالحجة والبرهان، وهكذا إن لزم الأمر ولم يدفع شرهم إلا بذلك فبالسيف والسنان. قال رحمه الله: كما قال تعالى: أجعلتم، قال: والجهاد أفضل من الحج والعمرة، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ويريد بهذا أن هذا أفضل من الجهاد والعمرة، وهو من الأعمال العظيمة التي فيها الأجور الكبيرة. فالحج يكفر الذنوب والخطايا، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالجهاد في سبيل الله أفضل منه لما فيه من إقامة الدين، لأن الجهاد بمثابة المحافظة على رأس المال كما تقدم، وهو أعظم وأهم من طلب الربح. فكون أهل الإسلام يجاهدون أهل الباطل، هم بهذا يقومون بواجب عظيم. وأعظم الجهاد الجهاد بالحجة والبرهان، أن يرد أهل الإسلام على أهل الباطل باطلهم بما يكون به هدايتهم أو اتقاء المجتمع من شرهم، وهو ما تقدم من أعظم الواجبات. قال رحمه الله: والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا انتهت هذه الرسالة العظيمة على صغر حجمها الكبيرة في المعاني التي كما رأينا فيها من الشيء الكثير ما يدعو المسلم الحذر من هذه الطائفة الضالة والفرقة الهالكة من الفرق التي هي من أشد الفرق عداوة للإسلام والمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ومجتمعنا، وأن يرد كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعل الرفعة لأهل هذا الدين أتباع النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.